بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حي هلا بهذه الوجوه، أقول فحي هلا بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ممشاكم إلى هذه المجالس وأجر مكوثكم فيها وبقائكم واستفادتكم ونفعكم في أنفسكم وفي غيركم من إخوانكم إن شاء الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد قولي وفهمي وأن يسدد أفهامكم لما سيلقى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نلتقي في هذه الدورة العلمية ونتذاكر فيها بحول الله عز وجل كتابا نفيسا قيما كتبه أحد أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وهو يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل هذا الدين كثر فيها الخائضون والغالطون، ومن تكلم فيها بغير علم وكان سببا في إضلال نفسه أو غيره. وقد ترتب على الغلط في هذه المسألة مسائل عظام، منها ما يتعلق بالدماء والأعراض، ومنها ما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، فيسمى هذا مسلما ويسمى هذا كافرا ويسمى هذا فاسقا إلى غير ذلك من المسائل المهمة التي تتعلق بهذا الباب العظيم. ومصنف هذه الرسالة هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المولود في سنة 57 ومئة، وقد أخذ عن جمع من علماء الإسلام مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى القطان وابن مهدي وغيرهم من العلماء، وروى عنه جمع من علماء الإسلام كالدارمي وابن أبي الدنيا وغيرهم. وقد أثنى عليه جمع من أئمة الإسلام ثناء بالغا عظيما، وهو من أئمة سلف هذه الأمة عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وقد توفي سنة 24 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا تتعلق بالكلام عن الإيمان ومسائله وبعض ما يتعلق بمن خالف في هذا الباب طريقة أهل السنة والجماعة وما ساروا عليه من الحق. ونحن إن شاء الله نتعرض لذكر بعض المسائل المهمة التي يحتاج فيها إلى تأمل وانتباه، فإن الغلط في بعض المسائل في هذا الباب قد يترتب عليه الغلط في مسائل أخرى، إما في نفس الباب أو في جماع الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق والمعونة. وبين يدي هذه الرسالة نذكر بعض المسائل والمقدمات التي يحتاج إلى فهمها، نذكر بعض المسائل والمقدمات التي يحتاج إلى فهمها. وأرجو لمن ضبط هذه المسائل أن ييسر ذلك عليه ما سيأتي في المجالس الكلام على هذه الرسالة بحول الله عز وجل. المقدمة الأولى والمسألة الأولى، المسألة الأولى أقول قد كثر النزاع بين الطوائف المنتسبة للإسلام، قد كثر النزاع بين الطوائف المنتسبة للإسلام في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، وكذلك في الفرق، في الفرق بين الإيمان والإسلام. فأقول قد جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام، المعروف بحديث جبريل عليه السلام، والذي كان يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فأقول من نظر في هذا الحديث وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان والإسلام، فعرف الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هكذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الحديث المعروف المشهور. تأمل معي هذا الجانب في تعريف الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة أشياء إذا تأملت فيها وجدتها أعمالا ظاهرة، إما على اللسان وإما على الجوارح، على الأعضاء، اليدين، الرجلين إلى آخره، فهي أعمال ظاهرة. ثم تأمل في تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أشياء وهي أركان الإيمان فتأمل هذا التعريف، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أشياء تتعلق بالقلوب، تتعلق بالقلوب. وهذه الستة أشياء لها علاقة بالقلوب، لكن ثمرتها، ثمرة هذه الأشياء، انتبه، تظهر على الجوارح، على الأعضاء، ثمرة هذه الستة أشياء المذكورة تظهر على الأعضاء. فانتبه إلى هذا الجانب لتفهم ما سيأتي بعده إن شاء الله. فقلنا الإسلام ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء تتعلق بأعمال ظاهرة بالجوارح، والإيمان ذكر ستة أشياء تتعلق بالقلوب لكن تظهر ثمرتها على الجوارح. المسألة الثانية، في نفس الحديث حديث جبريل جاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الألفاظ الثلاث، هذه الألفاظ الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان، كل واحدة منها تدل على مرتبة ومنزلة، كل واحدة منها تدل على مرتبة، على منزلة، على رتبة في دين الإسلام. وهذا يستفاد من المقدمة الأولى، من المسألة الأولى، وهي أن الإيمان له ارتباط بالقلوب وتظهر ثمرته على الجوارح. وذلك ملخصه، ملخص الكلام في ذلك، أن ما يقوى في القلب، أو معذرة، ما يكون في القلب، معذرة، ما يكون في القلب كلما قوي، كلما قوي انعكس ذلك على الجوارح، انعكس ذلك على الجوارح، يزيد ما في القلب يزيد ما في الجوارح، ينقص ما في القلب ينقص ما في الجوارح، إذا زاد الذي في القلب زاد الذي في الجوارح، إذا قوي الإيمان في القلب زاد العمل عند العبد، وإذا ضعف الإيمان في القلب ضعف العمل عند العبد، يزيد الإيمان تجد عنده كثرة صلاة وصيام وصدقة وإلى آخره، يضعف الإيمان لا تجد عنده، قد لا تجد عنده نوافل، قد لا تجد عنده إخراج حتى للزكاة إلى آخره. ولذلك أهل السنة يقولون هنالك تلازم بين الباطن والظاهر، هنالك تلازم بين الظاهر والباطن. ما معنى تلازم؟ معناه أن ما يكون في القلب لا بد وأن يظهر على الجوارح، لا بد، وأن كذلك ما يكون في الجوارح يؤثر على ما يكون في القلب. الإنسان يتجرأ على المعاصي يؤثر هذا على قوة إيمانه. فلذلك كانت الدائرة الأولى كما يقول أهل العلم الإسلام هي منزلة، وهي تجمع جميع المسلمين، ثم هنالك منزلة أعلى منها، هنالك منزلة أعلى منها، وهي منزلة الإيمان، منزلة الإيمان ودرجة الإيمان، وهذه دائرة أضيق، فيها أشخاص أقل من الدائرة الأولى. الدائرة الأولى فيها كل المسلمين، لكن هنالك من هم أعلى منهم منزلة، أهل إيمان، هؤلاء أقل في العدد، هم من المسلمين لكن امتازوا عليهم بزيادة إيمان وعمل. ثم هنالك دائرة أضيق والعدد فيها أقل، وهي منزلة الإحسان، منزلة الإحسان والعدد فيها أقل. فأولا أقل المراتب والمنازل هي الإسلام، فيها كل المسلمين. هنالك أشخاص تميزوا عند الله سبحانه وتعالى فكانوا أفضل من عامة المسلمين فوصلوا إلى درجة الإيمان، فهؤلاء تجد عندهم قوة إيمان في القلب أكثر من عامة المسلمين، وبالتالي تظهر الثمرة في الجوارح أكثر. ثم هنالك أناس تميزوا أكثر من أولئك الذين هم في الإيمان، أكثر منهم تميزوا عند الله، وهؤلاء كان الذي في قلبهم أكبر وأعظم وثمرته في الجوارح أكبر وأعظم. ولذلك يصدق هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم يريد بها القلب عليه الصلاة والسلام، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المسألة الثالثة اعلم، نحن قلنا الآن في المسألة الثانية أن هنالك ثلاث رتب، ثلاث مراتب: الإسلام، ثم أفضل منها الإيمان، ثم أفضل منها الإحسان. هنا مسألة مهمة جدا جدا، وهي أن كل مسلم لا بد وأن يكون معه، أن كل مسلم لا بد وأن يكون معه أصل الإيمان وأصل الإحسان. أن كل مسلم، سنأتي إن شاء الله على شرحها وتوضيحها، أن كل مسلم لا بد وأن يكون معه أصل الإيمان وأصل الإحسان. لا يعني إذا قلنا أن الإيمان درجة أفضل من الإسلام، لا يعني أن عامة المسلمين ليس عندهم شيء من رتبة الإيمان، ولا يعني أنه ليس عندهم شيء من رتبة الإحسان، عندهم الأصل. ولذلك حتى تتضح لك هذه الصورة، حتى تتضح لك هذه الصورة نقول إن الإيمان أو الدين، إن الدين المطلوب من العبد، إن الدين المطلوب من العبد أصل وكمال واجب وكمال مستحب، أصل وكمال واجب وكمال مستحب. كيف الأصل؟ ما معنى الأصل؟ الأصل إذا زال زال الإيمان. تقول فلان ليس عنده أصل الإيمان، معنى أنه زال عنه اسم الإسلام، خرج عن دين الإسلام، ليس مسلما. الكمال الواجب يعني الذي إذا تركه يأثم، الذي إذا تركه يكون آثما. والكمال المستحب الذي إذا تركه ترك خيرا كثيرا لكنه لا يأثم. ونمثل على ذلك، أصل الإيمان وأصل الإحسان، نحن جئنا ذكرنا أن من أركان الإيمان مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالمسلم لابد أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى بعث رجلا من البشر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عربي، وأن هذا النبي أرسله الله عز وجل للناس كافة، وأن رسالته ناسخة لكل الرسالات التي قبله. فمن لم يعرف هذا لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. فهذا من أصل الدين، هذا من أصل الدين. فإذا ما كان هذا الشيء موجود عند الإنسان خرج الإنسان عن دائرة الإسلام. طيب الكمال الواجب، الأشياء التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الناس، بر الوالدين، الزكاة، الصيام إلى آخره، فإذا تركها الإنسان كان آثما يأثم. الكمال المستحب هو شيء مستحب لكنه ليس بواجب. الكمال المستحب الصدقات، رأى فقيرا في الشارع فتصدق عليه، إذا لم يتصدق عليه لا يأثم، لا يأثم، هذا مستحب ليس بواجب. واضح هذه المسألة أيها الأحبة؟ واضحة. طيب نرجع إلى المسألة، فنقول أن كل مسلم لابد أن يكون عنده أصل الإيمان والإحسان، وإن شئت قلت أصل الإسلام والإيمان والإحسان، لابد عند كل مسلم. فلو قيل لك فلان ليس في قلبه مثقال ذرة من الخوف من الله عز وجل، يعني شخص يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله وبما جامع عند الله، لكنني أقول إن الله عز وجل يجب أن لا نخاف منه، ماذا نقول له؟ هذا الكلام يخرج العبد من دين الإسلام، لأن هذا يجب أن يكون في قلب كل مسلم، يجب، لابد يكون في قلب كل مسلم. لكن صحيح أن الناس يتفاوتون، فلان يخاف الله سبحانه وتعالى كثيرا وفلان يخاف الله سبحانه وتعالى قليلا، لكن لابد أن يوجد في قلبه الخوف من الله، لابد ولو شيء يسير لابد أن يوجد. فلان يأتيك رجل يقول لك أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأعمل بكل الطاعات لكنني لا أحب محمدا صلى الله عليه وسلم لا أحبه صلى الله عليه وسلم العافية. لو قال هذا رجل من الناس ماذا نقول له؟ هذا يبطل الكلام الذي سبقه من أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كنت تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا لابد وأن تحب محمدا عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل لهذا الدين أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت محبة النبي صلى الله عليه وسلم من القلب بالكلية كان هذا الرجل خارجا عن دين الإسلام. الناس يتفاوتون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب قوة الذي يكون في القلب. زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلب كذلك تزيد الثمرة في الجوارح. واضحة أيها الأحبة هذه المسألة؟ طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة طبعا هي لها علاقة بالمسألة الأولى، أذكركم بالمسألة الأولى حتى تتضح. المسألة الأولى قلنا أن الإسلام له علاقة بالأعمال الظاهرة مع وجود طبعا بلا شك وجود أصل في القلب، والعكس الإيمان له علاقة بالأعمال الباطنة بالقلب. الإيمان له علاقة بالقلب وتظهر ثمرته على الجوارح، على الجوارح. طيب جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تعريف الإيمان، فيها تعريف الإيمان، لكن ذكر في تعريف الإيمان أعمال ظاهرة. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، لكن ذكر فيها أعمال ظاهرة. فقال صلى الله عليه وسلم مثلا أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الخلق كيف؟ هذه أعمال ظاهرة، يتكلم مع هذا بالطيب، يعطي هذا، يحسن إلى هذا بالعمل الطيب، هذه أعمال ظاهرة. قال أفضل المؤمنين إيمانا، فعرف أو ذكر في من ضمن الإيمان عمل ظاهر، عمل جوارح. فكيف الجمع؟ طبعا هناك أحاديث كثيرة أخرى، فكيف الجمع بين هذا الذي ذكرناه وبين المسألة الأولى؟ قلنا المسألة الأولى الإيمان له علاقة بما يكون في القلب مع وجود الثمرة في الظاهر، فنقول بارك الله فيكم، وهذه مسألة مهمة أيضا، طبعا عامة ما سيذكر هو مسائل مهمة إن شاء الله، لأنها كلها مسائل اعتقاد عقيدة، وتعرف ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فنقول الجواب أن الإسلام والإيمان والإحسان، الجواب أن الإيمان والإسلام والإحسان قد يذكر كل منها تارة على سبيل الإفراد، قد يذكر كل منها تارة على سبيل الإفراد. يقول الإسلام فما يذكر معه الإيمان والإحسان، يذكر الإسلام ولا يذكر معه الإيمان والإحسان، واضح؟ أو يذكر الإيمان ولا يذكر الإسلام والإحسان، أو يذكر الإحسان ولا يذكر الإيمان والإسلام، فيذكر واحدة من الثلاث، يذكر واحدة من الثلاث. وتارة أخرى يذكر واحدة مع غيرها، يذكر واحدة مع غيرها. فجاءت كثير من الآيات، جاءت أيضا أحاديث، جاءت آيات فيها ذكر الإيمان مع العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وجاءت أحاديث فيها ذكر الإيمان والإسلام كما في حديث جبريل. فنقول إذا كان ذكر أحدها مع غيره، إذا كان ذكر أحدها مع غيره فيكون التعريف الذي ذكرناه في المسألة الأولى، يكون التعريف والمراد المقصود به ماذا في المسألة الأولى. إذا ذكر أحدها مفردا لوحده، ما ذكر شيء معه، ذكر الإسلام أو ذكر الإيمان لوحده، ما ذكر شيء من معه، فالمراد به الإسلام والإيمان والإحسان. إذا قال الإسلام فالمراد به كل ذلك، إذا قال الإيمان ما ذكر معه الإسلام والإحسان فالمراد الكل. فهذه الكلمات الثلاث إذا ذكر الواحد منها فالمراد الجميع، وإذا ذكرت سويا فكل واحدة لها معنى مختلف عن الآخر، فقد تذكر مجتمعة وقد تذكر كل واحدة لوحدها، فيكون هذه لها معنى وهذه المعذرة الواحدة، إذا ذكرت واحدة منها يكون معناها الكل، وإذا ذكرت مجتمعة تكون هذه لها معنى وهذه لها معنى وهذه لها معنى. وضحت؟ طيب، هنالك مسائل أخرى سيأتي إن شاء الله ذكرها في ضمن الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى يأتي موضعها إن شاء الله نذكرها في موضعها بحول الله عز وجل. أنتقل إن شاء الله إلى المتن. اقرأ. حد يقرأ؟ أحد تبرع؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف، أعني ابن أبي النصر، في داره بدمشق في صفر 20 و400. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا لعلها ملخصا، وبالله التوفيق. مشروحا ملخصا مكتوب عندكم لعلها مخلصا، والله أعلم، لعل الصواب ملخصا، مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. يظهر منها أن المصنف قد وجه إليه بسؤال عن الإيمان وعن اختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه. في استكماله يعني طلب كماله، في طلب كماله وزيادته ونقصه. قال: وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يبحث عما عليه عامة أهل السنة من الاعتقاد، عما عليه أهل السنة من الاعتقاد. قال: وما الحجة على من فارقهم فيه؟ فهنالك أناس فارقوا أهل السنة، فما الحجة على ما فارقوا فيه أهل السنة؟ فيقول: فإن هذا رحمك الله خطب، يعني شأن وأمر عظيم. قد تكلم الخطب، يعني يراد به الشأن والأمر سواء كان عظيم أو صغير، لكن هو فيما يظهر أنه أراد به شأن عظيم تكلم فيه السلف عليهم رحمة الله تعالى في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. فيظهر لك من هذه المقدمة أن أهل السنة لهم اعتقاد في هذا الباب، وأنه قد فارقهم في هذا الاعتقاد جماعات، فارقوا طريق أهل السنة. فيقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن أهل السنة أو المعذرة أن عامة من تكلم في العلم ومن تكلم في العناية بالدين افترقوا إلى فرقتين، إلى طائفتين. ففرقة تقول: الإيمان هو الإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، يعني أنه مركب من له ثلاثة أركان، وهي عمل أو ما يكون في القلب، عمل القلب واعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح. وهنالك فرقة أخرى قالت: الإيمان بالقلوب والألسنة فقط، الإيمان بالقلوب والألسنة، وأما الأعمال هي تقوى وبر لكنها ليست داخلة في الإيمان. هذه طائفة أخرى. وهؤلاء كما سيأتي بيانه هم ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة من المرجئة. وحتى يتضح لك هذا المقام نذكر بعض المسائل بحول الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى هي مكملة للمسائل السابقة، فنقول المسألة الأولى: اختلفت عبارات السلف في بيان حقيقة الإيمان. اختلفت عبارات السلف في بيان حقيقة الإيمان. وقد حصرها ابن تيمية رحمه الله فقال، حصر هذه العبارات ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: تارة يقولون هو قول وعمل. الآن تعريف الإيمان بحقيقة الإيمان، ما هي عفوا حقيقة الإيمان؟ السلف اختلفت عباراتهم، قال: فتارة يقولون أو تارة يقولون هو قول وعمل. تقرأ في كلام السلف فتجدهم يقولون قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون قول باللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. قال رحمه الله: وكل هذا صحيح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا، يعني أهل السنة والسلف، فإذا قالوا قول وعمل، فإذا قالوا قول وعمل، فإنه يدخل في القول، فإنه يدخل في القول، في لفظ القول، يقولون قول وعمل، فلفظة قول ما الذي يدخل فيها؟ قال: فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، قول القلب واللسان جميعا، سيأتي تفسيرها، قول القلب واللسان جميعا. وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الإيمان. ما هو قول القلب؟ وكذلك ما هو عمل القلب؟ هذه مسألة أخرى الآن، أو مسألة عارضة نوضحها حتى نفهم مراده. قول القلب وعمل القلب، أن نقول عندنا الإيمان يكون في القلب ويكون في القول ويكون في الجوارح كما سيأتي تفصيله. فما هو قول القلب، قول القلب، وما هو عمل القلب؟ فالقلب له قول وله عمل. قول القلب هو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، يعتقد. وعمل القلب، وعمل القلب هو الخوف والرجاء والمحبة والخشية والإنابة وإلى آخره من الأعمال التي تكون في القلب، التوكل إلى آخره، هذه كلها أعمال قلب. فعندنا اعتقاد يعتقد شيء، وعندنا عمل قلب، يخاف من الله، يخشى الله سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى، يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا عمل القلب. هذا الفرق بين قول القلب وعمل القلب. طيب نرجع إلى المسألة، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك في كتاب الإيمان في الصفحة 37 و100 لمن أراد أن يرجع إليه وما بعدها. والمقصود هنا أن من قال من السلف، والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل، من قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد، ومن أراد الاعتقاد، بعض السلف يقول اعتقاد، أو معذرة يقول أو من أراد الاعتقاد كما ذكر رحمه الله تعالى، نعم، فيقول اعتقاد بالقلب، فيقول ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، بعض الناس ما يفهم من لفظ القول إلا القول الظاهر، ما يفهم قول القلب، ما يقول هنا لقول القلب، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، خاف أن الناس ما تفهم مراده لما يقول قول فزاد الاعتقاد بالقلب، زاد عليه. ثم قال رحمه الله ومن قال قول وعمل ونية، لابد أن تفهم هذه العبارات لأنها ترد في كلام السلف، فما تأتي إلى أحد السلف يقول قول وعمل مثلا، أو تجد بعض السلف يقول قول ونية، فتقول إذن هذا يخرج العمل من الإيمان. لا، لابد أن تفهم عبارات السلف ومراد السلف عليهم رحمة الله تعالى. وهو غالب أو عامة عبارات السلف يذكرون عامة فيها العمل، لكن لابد أن تفهم ما مرادهم إذا مثلا لم يذكروا القلب، يقول قول وعمل ولم يذكر القلب، فلا تفهم أنه يخرج اعتقاد القلوب من الإيمان. نعم، قال ومن قال قول وعمل ونية، ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، مثل ما عرفنا قلنا قول القلب هو الاعتقاد، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، يقول قول وعمل فقد لا يفهم منه النية، لأن النية داخلة في أعمال القلوب، النية داخلة في أعمال القلوب، وأما العمل يعني لفظة العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، زاد ماذا؟ لفظة النية. ثم قال رحمه الله ومن زاد اتباع السنة، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، يعني هذا العمل كله لا يكون محبوب لله إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. فأقول أيها الأحبة، وبهذا يظهر أنه لا خلاف بين السلف في بيان حقيقة الإيمان، وإنما اختلفت عباراتهم في بيان حقيقة الإيمان، لكن كل المراد واحد. هذا يقول قول وعمل، هذا يقول قول وعمل ونية، هذا يقول قول وعمل واعتقاد، هذا يقول قول وعمل واعتقاد واتباع السنة. فعباراتهم كلها نفس المعنى، لكن الذي قال قول فمراده ماذا؟ قول القلب وقول اللسان، والذي قال عمل فمراده عمل القلب وعمل الجوارح وعمل الجوارح. لكن إذا قال قول وعمل واعتقاد أو نية فمراده قول اللسان وعمل الجوارح أو قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب. واضح؟ فهكذا اختلفت عبارات السلف عليهم رحمة الله تعالى. وخلاصة هذه المسألة، ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة؟ فنقول العبارات الواردة عن السلف، العبارات الواردة عن السلف ترجع إلى ثلاثة أمور، ترجع إلى ثلاثة أمور. الأول تصديق القلب، تصديق القلب. ومن أدلته، من أين أخذنا ذلك؟ من أدلته قول الله تبارك وتعالى: من كفر بعد إيمانه، من كفر بعد إيمان، من كفر بالله من بعد معذرة، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجعل في القلب إيمان وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا فيه تصديق القلب. الثاني إقرار اللسان، قول اللسان، وأدلته كثيرة جدا. منها قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وهذا قول لسان. الثالث عمل الجوارح، الثالث عمل الجوارح، وأدلته أيضا كثيرة جدا في القرآن والسنة. ومنها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا في هذه الآية المراد به الصلاة، المراد به الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وسيأتي معنا أيضا من كلام المصنف رحمه الله تعالى شيء من الأدلة. طيب، الآن هذه المسألة التي لعلنا نختم بها مجلس اليوم. ذكرنا في حديث جبريل أن الإيمان له علاقة بالأعمال، أعمال القلب، وتظهر ثمرتها على الجوارح. طيب، وهنا قلنا ماذا؟ قول واعتقاد وعمل. طيب، هذا الشيء هل هما نفس الشيء؟ هل هما شيئان مختلفان؟ أو هنالك علاقة بينهما؟ فتأتي إلى شخص في جانب في حديث جبريل: ما الإيمان؟ يذكر لك أركان الإيمان، فيذكر لك أشياء لها علاقة بالقلب وتظهر ثمرته على الجوارح. وتأتي تقول له: طيب، ما تعرف الإيمان عند أهل السنة؟ يقول لك: قول واعتقاد وعمل. طيب، أيهما نذكر؟ نذكر هذا أو نذكر هذا؟ نقول أيها الأحبة، ليس ثم فرق، إنما هنالك علاقة فالعلاقة بين هذا وهذا ما جاء في حديث جبريل وما جاء في تعريف الإيمان عند أهل السنة. حديث جبريل يبين أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، يبين أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ما يكون في باطن الإنسان في قلب الإنسان. والإسلام يبين، تعريف الإسلام في حديث جبريل يبين أصل الاستسلام الظاهر، لأن حقيقة الإسلام الاستسلام، استسلام الجوارح، فهو يبين استسلام الظاهر، استسلام الجوارح لله سبحانه وتعالى. واسم الإيمان الذي جاء في حديث جبريل قلنا مع ما قلنا مع وجود ثمرة في الظاهر، قلنا له علاقة بالقلب مع وجود ثمرة في الظاهر من الأعمال عن الجوارح. فاسم الإيمان يدخل فيه ما جاء في تفسير الإسلام من الأعمال الظاهرة، اسم الإيمان يدخل فيه ما جاء من في تعريف الإسلام من الأعمال الظاهرة، يدخل فيه لأنها ثمرة له أصلا، ثمرة له، وإلا الأعمال الظاهرة لم تكن لتوجد لو لم توجد التصديق في القلب والإيمان في القلب. إذا وجد عدم الإيمان في القلب لن يعمل الإنسان الأعمال الظاهرة. وكذلك العكس بالنسبة للإسلام، يدخل في الإسلام ما جاء في تعريف الإيمان من الأعمال الباطنة، لأن الأعمال الظاهرة لن تكون موجودة إلا بوجود الأعمال أو التصديق الذي يوجد في القلب، محبة وخوف ورجاء وإلى آخره. إنسان إذا ما كان عنده محبة لله ولا خوف من الله، هل سيعمل لله عز وجل؟ لن يعمل. فهنالك ارتباط بين الظاهر والباطن، ارتباط بين الظاهر والباطن. فإذا وجد إيمان عامر في القلب يوجد على الجوارح عمل، إذا ضعف الإيمان في القلب ضعف العمل، إن عدم الإيمان في القلب إن عدم العمل. فما جاء في حديث جبريل من ذكر الأعمال الباطنة مع ما جاء في تعريف الإيمان عند أهل السنة هي مسألة علاقة، العلاقة التي ذكرناها، وهي أن ما جاء في حديث جبريل يتكلم عن الأعمال الباطنة مع وجود الثمرة في القلب، وهو حقيقة الإيمان، تعريف الإيمان عند أهل السنة. وتعريف الإيمان عند أهل السنة قلنا قول واعتقاد وعمل، فهو نفسه هو واضح. لكن هنا تكلم عن الأعمال الباطنة مع وجود الثمرة في القلب، معذر، مع وجود الثمرة في الجوارح، وهنا قلنا قول واعتقاد وعمل. فاعتقاد ترتب عليه قول اللسان وعمل الجوارح، هو نفس القضية، نفس الكلام، نفس المسألة. طيب، بهذا نختم. صلى الله يختم لي ولكم بالصالحات، ونتولاني وإياكم برحمته ومنته. هذه المقدمات التي ذكرناها اليوم أرجو إن شاء الله أن تكون واضحة، فإن وجد فيها شيء من الإشكال يكتب السؤال فيه إن شاء الله ويجاب عنه بحول الله سبحانه وتعالى لاحقا. والمهم تحاول أنك تفهم هذه المقدمات وهذه المسائل حتى يسهل عليك ما سيأتي بحول الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لكل خير.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.